بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح أن المختار هو أن النصاب في المعدن 20 ديناراً، وهو نصاب الذهبي في الزكاة، يقع الكلام في بعض الفروع في ظل تبييلين. التبييل الأول يرتبط بالإشارة إلى مسألة ربما عدت واضحة، وإن لم نجد من تعرض لها من متقدمي ومتأخري الأصحاب لولا إشارة من بعض المحققين المعاصرين كسيد أخوي رضوان الله تعالى عليه، وهو أن الأدلة الواردة في خمس المعدن وإن دلت على أن خمس المعدن لابد وأن يبلغ المعدن فيه 20 ديناراً حتى يجب هذا الخمس فيه، إلا أن هذا لا يعني أنه إذا لم يبلغ 20 ديناراً ودخل تحت عنوان آخر من العناوين التي توجب الخمس فيه أنه لا خمس فيه. بعبارة أخرى، الأدلة الواردة في خمس المعدن عموماتها والدليل الدال على النصاب لا تنفي وجوب الخمس فيه من جهة أخرى، فيما لو لم يجب الخمس فيه من جهة كونه معدنا، إما لكونه شبهة مطبقية للمعدن فلم نجزم أنه معدن أو لا، أو أننا جزمنا لكنه حيث ثبت تقييد الإطلاقات بأدلة النصاب لم يبلغ النصاب، خصوصا عند الذين يقولون بأن النصاب يحسب بعد استثناء مؤنة التصفية والتحصيل والمؤن التي صرفت في سبيل إيصاله إلى كونه معدنا، يسمى حديد أو يسمى كذا صفر أو يسمى زبرجد أو يسمى شيء آخر. وعلى هذا الأساس فنقول بأن هذه الأدلة الواردة في خمس المعدن مطلقات ومقيدات، ليس لها مفهوم ينفي عنه وجوب الخمس من جهة أخرى، فإذا دخل تحت أدلة توجب فيه الخمس من جهة أخرى فلا مانعة من جهة هذه الأدلة في إثبات ذلك الخمس فيه. فمثلا لو أن المعدن المستخرج بلغ ما دون 20 دينارا فلا خمس فيه من جهة المعدنية، لكن إذا كانت مؤنة تحصيله أقل من 20 فلا شك ولا ريب أنه يكون مشمولا للأدلة التي تقول في أن الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، فيجب آنذاك تخميسه من تلك الجهة ويحكم بحكم تلك الجهة في مسألة استثناء مؤنة التحصيل من جهة، وفي مسألة استثناء مؤنته ومؤنة عياله من جهة أخرى. فإذا كان دون 20 دينارا وكانت له مكاسب أخرى فصرف في مؤنة سنته من أرباح المكاسب الأخرى وسلم المعدن إلى آخر السنة ولم يصرفه في مؤنة نفسه وعياله، فلا شك ولا ريب أنه يجب تخميسه في آخر السنة، ولا نجد ما ينافي هذا. ولعل عدم تعرض الأصحاب له إنما كان لوضوحه، ولا نعني بما ذكرناه من أنه إن لم يجد من جهة المعدنية يجب من جهة أخرى، أو ما قلناه من أنه لا منافاة بين خمس المعدن من جهة المعدنية بالعنوان الخاص وخمسه من جهة أخرى، أننا نريد أن نثبت خمسين في وقت، فإن هذا دلك الأدلة في محلي، وسيأتي بحث هذه القاعدة مفصلا إن شاء الله، وهي واضحة أنه لا يجب خمسان في ماله واحد، إنما كان كل كلامنا منصبا على إثبات أنه لو لم يكن مشمولا لسبب من الأسباب لخمس المعادن، وأبرزها أن يكون واضح أنه معدن ولم يبلغ النصاب الذي اشترط الله، فلا شك ولا ريب في أنه يجب التخميس آنذاك من جهة العناوين الأخرى إلى ثبتات، وإلا فلا. فمثلا لو صرف كله في مؤنة السنة فلا شك ولا ريب في أنه لم يكون آنذاك فيه خمس، لوضوح أنه في الغنائم والفوائد، طبعا غير الغنائم الحربية، صرفتنا مؤنة التحصيل ومؤنة النفس والعيال. هذا ما ينبغي أن يشار إليه، ومن الواضح أن هذا التسجيل لا يتأتى على قول مشهور المتقدمين الذين لم يقولوا بوجود نصاب في المعدن، لأنه لا يمكن فرض صورة من فنيتين له لوضوح أن خمس المعدن حينئذ بأي مقدار استخرج المعدن. هذا تمام الكلام من هذه الجهة. والتدهيل الثاني، وأما التدهيل الثاني فهو للبحث عن مسألة هي أهم من هذه التي تعرضنا لها في التدهيل الأول، وهو أنه هل أن العبرة في النصاب الذي اتفقنا عليه وأثبتناه وهو العشرون دينارا، هل العبرة ببلوغ المعدن أحد نصابي الزكاة؟ طبعا لا معنى للحديث عن نصب الأخرى الماشية وما ناصر، لأنه لا مسابقة بينها وبين المعدن، ولا يحتمل أن تكون هي المنظورة. لكن هل العبرة ببلوغ أحد نصابي المعدن في الزكاة وهو الذهب أو الفضة، أم أن العبرة ببلوغ خصوص نصاب الذهب وهو العشرون دينارا، بدعوى أنه هو الذي ذكر فيه صحيحة البزنط هنا في بحث المعدن؟ ثم إذا أجبنا بأن العبرة ببلوغه ما قيمته 20 دينارا، فهل العبرة بقيمة 20 دينار في عصر صدور الناس وهو المتاوي لمئتي درهم، أم أن العبرة ببلوغه ماذا؟ ببلوغه ما قيمته الفعلية 20 دينارا بالفعل. أحسنت، صار الذهب 20 دينار ربما بلغ 400 درهم من الفضة، ولعله أكثر، أحسنت، لأن قيمة الفضة جدا رخصت. أم أن القضية فيها تفصيل، فما كان ذهبا فيحسب بالذهب، وما كان فضة يحسب بالفضة، وما كان من غيرهما يحسب بأقلهما ما وصل إليه، أو ما كان من غيرهما يحسب بالذهب لأنه هو الغالب في مقام الحسابات، ما هو الحكم؟ فنقول في مقام الجواب بأن هذه الأسئلة لا بد لنا في مقام الإجابة عليها بمراجعة الأدلة التي دلت على النصاب. وفي المعدن من الواضح أن الأدلة التي دلت على النصاب تتمثل في دليل واحد وهو صحيحة البزنطي إذا بلغ ما قيمته 20 دينارا، مو هكذا؟ ما قال الخمس؟ استظهرنا نحن أن المراد هو الخمس، وهناك صحيحة أخرى للبزنطي على وزان هذه الصحيحة، إذا بلغ ما في مثله الزكاة ففي الخمس، إلا أن موردها ماذا؟ الكنز. ما نشغل الآن بتلك الصحيحة. في محل الكلام نقول قوله عليه السلام حتى تبلغ قيمته ما في مثله الزكاة 20 دينارا ظاهر جدا في أن الاعتبار بقيمة 20 دينار، لأنه عليه السلام وإن أطلق في صدر الكلام بقوله حتى تبلغ قيمته ما في مثله الزكاة، إلا أنه صار إلى رفع الإبهام بقوله 20 دينارا، موضحا أن مراده مما في مثله الزكاة هو خصوص نصاب الزكاة، والقيد ظاهر في الاحترازية، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يريد ذكر نصاب من النصب الزكوية غير نصاب الدنانير، نصاب الذهب. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أنه لا يصار إلى غيره. وحمل العشرين كما في كلمات البعض على المثال حتى من المعاصرين، وأن مراده نصف الزكاة أعم من كونها نصاب الذهب أو نصاب بعد التسليم من الكل باستبعاد مثل نصب الغلاف ونصب لعدم مفارقتها للمعدن وعدم احتمال الإحالة عليها. نقول بأنه خلاف ظاهر الحديث جدا كما هو واضح لوضوح أنه بعد أن قال ما في مثله الزكاة عندما قال 20 دينارا لا بد لنا وأن نحمل كلامه على الاحترازية، وإلا ما الداعي له عليه السلام أن يقول 20 دينارا والحال أن معدن الذهب ليس بأكثر من غيره، يقينا معدن الفضة أكثر ويقينا بقية المعادن أكثر بكثير من معادن الذهب والفضة، فلماذا خصا 20 دينارا؟ ألا يحتمل أن يكون للدنانير خصوصية وهي أن ثباتها أكثر من غيرها وأن هي التي يغلب استعمالها في الخارج؟ وعلى هذا فلا شك ولا ريب أن الدنانير هي المعتمدة ومنظور إليها في الحديث بحسب ظاهره جدا، بل قد يكون نصا بما لها من الموضوعية، فتكون هي مبدأ الحساب لا الفضة ولا غيرها. ثم لا يخفى أن ظاهر التعبير عندما قال الإمام ما بلغ قيمته 20 دينارا لا شك ولا غيب في أن الظاهر هو البلوغ بالفعل إلى ما قيمته 20 دينار، لا ما كان عليه الدينار في خصوص وقت صدور النص. ولا ندري أنه في زمن الإمام الرضا ما الذي كان، وهل كان هو بنفسه ما كان في زمن الإمام الباقر أو في زمن الإمام علي أو في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم كان غيره؟ وهل في كل هذه الحقب كانت الدنانير تساوي 20 منها 200 درهم أم اختلفت واختلت؟ وعموما سواء اتفقت أو لم تتفق، فإننا وظهور النص القائل بأنه إذا بلغ معدنك ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس. وعلى هذا الأساس فنقول في كل عصر وزمان ننظر في أن معدننا هل ساوى 20 دينارا ففيه، سواء كان معدن ذهب أو معدن فضة أو غيرها. إذن فلا ينبغي ونحن وهذه الصحيحة أن ننظر إلى قيمة الدينار في ذلك الوقت، فنقول بأن الميزان هو الذهب والفضة. معنى أنه ذلك الوقت يعني الميزان هو الذهب والفضة معا، لأننا فرضناهما متساويين بعد القيمة، وفي كل عصر نأخذ بتساويهما في قيمتهما عند صدور النص كما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس رضوان الله تعالى عليه، فإن هذا يدفعه ظهور النص في الإطلاق، وأنما وسعت قيمته أو بلغت 20 دينارا في أي عصر من العصور ففي الخمس، سواء كانت الدنانير أكثر بكثير من 200 درهم أو كانت أقل منها كما قد يوقع، وإن كان بعد لا يتوقع حصول هذا، لكن لو افترضنا أن 20 دينار صار تساوي 100 درهم مو 200 درهم، لا شك ولا ريب أن العبرة بالدنانير دائما. أما حمله على المثال فجوابه نفس الجواب، أن الخيول ظاهرة في الاحتراز، وإلا لماذا قال الإمام عليه السلام 20 دينارا؟ ما قال 20 دينارا أو، والحال أن الإمام واضح أنه كان في مقام التحديد تحديد النصاب، ولا شك ولا ريب أنه لا يكتفى بمثل هذه الأمثلة في مقام التحديد، بل لا بد من إيضاح المطلب بما يرفعه الغموض والإبهام. وحيث أن الإمام قد صدر كلامه بما فيه شيء من الغموض والإبهام، فلا شك ولا ريب أنه آل أمره إلى رفع هذا الغموض والإبهام قبل 20 دينارا. وعلى هذا فالمعتمد هو 20 دينارا، إلا أن ما تشبه الإشارة إليه أن جملة من المحققين ذهبوا إلى أن الاحتياط الوجوبي يقضي بأن نأخذ فيما يرتبط بالذهب الذهب نصابا، وفيما يرتبط ب الفضة نصابا. وأما في غيرهما من المعادن فما بلغ أقلهما قيمة وهو الفضة في غالب الأزمنة بعد ذلك الزمن. ما أظن أنه مر وقت العشرون دينار فيه أقل من 200 درهم. هكذا قالوا، إلا أنك خبير بأن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح ولا يكون هو الموافق للاحتياط، ولا يكون هو الموافق للاحتياط، لأنه لا يبنى مثل هذا الكلام إلا على أحد وجهين. الوجه الأول أن يحمل الدنانير على المثال، أن يحمل الدنانير على المثال فيراد بلوغه أحد النصوب الزكوية آنذاك، يعني إما الدرهم أو الدينار. فما مقالة هؤلاء بالنسبة للذهب لو أن الدنانير 200 درهم صارت أقل من 20 دينارا؟ ألا يكون الانتظار بالذهب إلى أن يبلغ 20 دينارا مخالف للاحتياط؟ لأن العبرة آنذاك بالبلوغ إلى أحد النصوب الزكوية، وقد بلغ بال 200 درهم ما الذهب بلغت ما قيمته 200 درهم من الفضة. وماذا يقولون هؤلاء بالنسبة للفضة فيما لو افترض في بعض الأزمنة أن الدنانير صارت أقل العشرين ما قيمته 20 دينار أقل مما قيمته 200 درهم؟ إذن على الإطلاق ما يصح هذا الكلام. وإن كان ربط بقية الأجناس بالأقل موافق للاحتياط على أي حال، لأن الأقل إن كان ذهب فهو وإن كان فضة فهو. إذن فهذا الكلام على إطلاقه ليس دقيقا. أو أن الوجه الذي اعتمدوا عليه هو وجه آخر، وهو ما ورد من صحيح النظر في فل ماذا؟ في الكنز، لأن الصحيحة هناك ورد فيها حتى إذا بلغ قيمته ما في مثله الزكاة ففيه الخرص مطلقة من دون التقييد بالدراهم أو الدنانير. معظم الاستبعاد أن يكون الدراهم لها نصاب غير نصاب، أن يكون الكنز له نصاب غير نصاب المعدن. بدعوى أنه من المستبعد جدا، خصوصا أن التعبير المستعمل هنا وهناك هو نفسه، فيقول بقرينة ذاك التعبير حمل الدنانير هنا على المثال لا الاحترازية، فهو في حد نفسه ظاهر بالاحترازية، ولكنه لو جزموا لم احتاطوا لا أفتوا، لكنهم لهذا الاستبعاد احتاطوا، والاحتياط لا سبيل الآن، الاحتياط سبيل النجاة، ولكن طريقه ليس هو هذا، بل طريق الاحتياط أن يقال بأنه حتى في الذهب والفضة إذا بلغ أقل النصابين من الزكاة ففيه الخمس. نعم لما ذكر وجه لو عملنا بتلك الرواية حتى في المقام، نرجع الانتباه للنقطة بأن نقول إذا بلغ ما في نصفه الزكاة فنقول الذهب مثله الدنانير المسكوكة ذهب، والدراهم مثله الفضة المسكوكة، والبقية تقاس على أقلهما. لكن ذكرنا أن هذا يكون آنذاك ناشئا من حمل رواية على تلك، مع أنه لا تنافي، ومجرد استبعاد أن تكون النصب مختلفة ليس في محله، خصوصا وأن الغوص لو استخرجنا فيه ذهب نصابه الدينار الواحد بإجماع الفقهاء وتسألهم لولا مخالفة الشيخ المفيد في الغارية. وعلى هذا الأساس فنقول مجرد هذه الاستبعادات لا ترفع اليد عن النصوص، والمثبتان لا تعارض بينهما، والقيد يكاد يكون كسر في الاستراتيجية هنا في مسألتنا. ها فلا بد آنذاك من القول بأنه الاحتياط يقضي مو بأخذ ظهور تلك وتطبيقها في المقام، بل بالأخذ بمجموع الظهورين في تلك وفي هذه، وترجيح ما هو سبيل الاحتياط، وسبيل الاحتياط هو الأقل حتى في الذهاب، فيكون الاحتياط يقتضي أن نلاحظ حتى في الذهب في مثل عصورنا حتى حتى في الذهب نلاحظ ما قيمتها المائتي درهم، ولا يخفى أن الاحتياط سبيل النجاة، لا بأس لي على الاحتياط في محله. لا الأدلة دلت بضرس القاطع. نعم نحن نقول لأن الاحتياط الاحتياط الاستحبابي ليس احتياطا وجبيا كما يظهر بجملة من المحققين والأعلام. هذا تمام الكلام في هذا السبيل الثاني. وقد تلخص أن العبرة عندنا بغلو 20 دينارا حتى فيما يرتبط بالفضة، حتى فيما يرتبط بالفضة وإن كان خلاف الاحتياط، لأن الدليل دل عليه ولا مانع من الاحتياط. الجهة الثامنة، ناقد هذه الجهة للتعليق على قول الماتن أعلى الله مقامه فيما فقد تام، ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما. ظاهر العبارة الإشارة إلى مطلبين، أن الخمس لا يكون من مجموع المعدن، بل يكون الخمس من خصوص ما بقي من المعدن بعد أن نستثني منه مؤونة الإخراج والتصفية والنقل إذا لزم منه نقل إلى مؤونة، يعني يصعده إلى المحل الذي يسوى فيه القيمة الفلانية. والإشارة أيضا إلى مطلب آخر، وهو أن المؤونات تستخرج قبل أن نحسب النفاق، فلا بد وأن يبلغ المعدن 20 دينارا بعد استثناء هذه المؤن. فهو يشير إلى مطلبين في الحقيقة. المطلب الأول أن المخمس هو ما يتبقى بعد استثناء المؤونة، مؤونة التحصيل والتصفيه، وأنه لا بد وأن يبلغ النصاب بعد استثناء المؤونة، لأنه قد يقال بأنه يحسب النصاب قبل استثناء المؤونة. فهذان مطلبان يشير إليهما الماتن على الله مقامه في عبارته هذه. إذن فالبحث لا بد وأن يكون في مرحلتين، المرحلة الأولى في أنه هل تستثنى المؤونة أو لا تستثنى، والمرحلة الثانية في أن النصاب وهو 20 دينارا هل يحتسب قبل الاستثناء أو بعد الاستثناء. حتى لو سلمنا أنه تستثنى، إذا قلنا لا تستثنى بعد لا تستثنى بالمرحلة الثانية، وإذا قلنا بأنها تستثنى نقول النصاب يمكن أن يحتسب أول الاستخراج والتصفية، بعد الاستخراج والتصفية، قبل استثناء مؤونة الاستخراج والتصفية، وقد يقال بعد استخراج مؤونة وتظهر الثمرة. لو أنه استخرج مثلا 30 ما قيمته 30 دينارا، وكانت مؤونة التصفية 12 دينار الاستخراج والتصفية، فإذا قلنا بأن النصاب يحتسب قابل فهو 30 فيه النصاب، وإن كان لا نخمس من نتيجة إلا 18. وإذا قلنا بأن النصاب يحتسب بعد الاستثناء فنقول هذا لا خمس فيه، لأنه لم يبلغ 20. واضح الثمرة العملية واضحة. فالمرحلة الأولى في أصل استثناء المذكور، والمرحلة الثانية في أن احتساب النصاب هل هو بعد الاستثناء أم قبله، والمرحلتان يوجد ترتب بينهما. إذا أنكرنا الاستثناء بعد ما وصلنا للمرحلة الثانية أنه قبله أو بعده إلا جدلا عند من يقول. أما الحديث في المرحلة الأولى فلا شك ولا ريب في أن ظاهر كلمات من تعرض من الأصحاب للمسألة وهم كثيرون، وإن لم نعثر على من تعرض على جملة، وإن لم نعثر كثيرا على من تعرض لها في كلمات متقدمين كالمفيد وغيره، ولم ينصصوا عليها إلا أنه ظهر من كلامهم أن هذا من البداهة بمكان، ولذلك نسب بعضهم هذا إلى الإجماع كما لعله في منتهى العلامة رضوان الله تعالى عليه وتذكرته، ونسبه بعضهم إلى تسالم الأصحاب وإلى ما هنالك، وهو أن المؤونة في الاستخراج تستثنى. إن الكلام في الوجه الفني والصناعي لهذه المسألة، خصوصا وأن بعض المحققين من أعظم المعاصرين في المرتقى قد أنكر أصل استثناء هذه المؤونة في هذه المرحلة، وزعم أن الأدلة لا تدل على الاستثناء. ومن هنا فلا بد لنا من البحث في الوجه الصناعي لما ذكر من هذا التسالم أو الإجماع أو الاتفاق على الفتوى. فلم نجد طبعا من خالف المسألة غيره، ولا أدري إذا كان فتوياً يخالف أو لا يخالف. التقريب الأول، ويمكن أن تستخلص من الكلمات عدة تقريبات في المقام لإثبات استثناء المأمونة. التقريب الأول دعوى الإجماع عليه وأنه هو الحجة في المقام، وهو الذي اعتمد عليه السيد في المستمسك، لأنه ذكر وجهين، أحدهما الروايات الخمس بعد المؤونة وناقش فيها بالإجمال والتردد بين خمس التحصيل وخمس الصرف له ولعياله ولم يكملها، ثم جعل العمدة في المقام الإجماع وعليه بنى. إلا أنك خبير بعدم إمكان تحصيل أولا الإجماع في مثل المقام، يعني جملة كما ذكرنا من المتقدمة ثم تعرضوا للمسألة، وإن نصل إليهم التسالم على هذا لكن لم يتعرضوا وكتبهم بين أيدينا. الأول ثانيا من المحتمل جدا أن هذه المسألة من المسائل التي إنما أفتوا بها نتيجة وجود الأدلة، لوجود الأدلة التي تقول الخمس بعد المؤونة أو غيرها من الأدلة التي سيتعرض إليها إن شاء الله في ثنايا التقريبات الباقية. وعليه فلا يفرض أن نمثل هذا الإجماع إجماع تعبدي كاش، وليست المسألة مسألة عامة البلوى مثل مسائل الصخارات والنجاسات حتى نقول بأنها فوق المدارك وهي متصلة بعصر النص لأنها كانت عامة البلوى، ولو لم تكن كذلك لشاع خلافها. ليست مثلا هذا القبيل، فإن الابتلاء بمثل هذه المسألة خاص بأفراد بخصوصهم وليس عامة البلوى مثل أرباح المكاسب مثلا. وعلى هذا فوجود إجماع نحرز أنه تعصري متصل بعصر النص مأخوذ من المعصوم مباشرة محل تأمل وتوقف، بل أصل وجود هذا الإجماع محل تأمل وتوقف. وعليه فلا ينبغي الاعتماد على ما جعله السيد في المستمسك العمدة في المقام. التقريب الثاني ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المستند من دعوى كون ذلك هو مقتضى القاعدة ولو لم تجد أي رواية في استثناء مؤونة التحصيل. فإنه قال رضوان الله تعالى عليه في وجه ذلك أن موضوع الخمس في كل موارده هو الغنم والفائدة، سواء أريد المعنى وأخص من الغن وهو الغنام الحرب أو المعنى العام، فإنه دائما لابد وأن تصدق الفائدة ويشار إليه بصحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، بناء على بعض محامليها يقول السيد، وهو أن نحمل أن المراد منها أنه لا يوجد خمس إلا فيما لو صدقت الغنم، صدق الغنم. طبعا هناك نحن تعرضنا لها في خمس الغنائم وذكرنا أن هذا سنتعرض له تفصيلا فيما يأتي إن شاء الله في بحث أرباح المكاتب، إلا أننا ذكرنا هناك أنه قد شاع إلى زمن الإمام الباقر والصادق استعمال الغنائم في خصوص الغنائم الحرثية، ومن هنا أكثر المحققين رفضوا هذه الرواية إذا ما كان يراد منها الحصر كما هو ظاهرها، وبعضهم حملها على أنه ليس الخمس الثابت في القرآن الكريم إلا في الغنائم خاصة، واجبنا على هذا الكلام هناك بمعنى بدعوى تعميم الآية الكريمة لغة ومن خلال صحيحة علي بن مليار وربما غيرها إلى غير هذه الأمور. عموما يقول السيد الخوئي بناء على بعض محاملها، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول لا شك في أن ما قابل مؤنة التحصيل والاستخراج لا يسمى غنم وفائدة، لوضوح أن ما يقابل ما خسره في سبيل التحصيل لا يصدق بلحاظ ما به ذاته، ثم أوضح الواضحات بحسب التقرير الذي أنا التوضيح منه هو الله تعالى عليه أو من المقرر، أنه إذا شخص دفع رأس مال خمسة ثم باع ما اشتراه بعشرين لا يقال بأنه ربح ماذا عشرين، بل ربح خصوصا 15 بعد استثناء ما بذله، بل إذا باع ثمنها خمسة ثم سافر في سبيل بيعها إلى منطقة أخرى تباع فيها بسعر غالي فتكلف في سفره خمسة وباع بعشرين لا يقال بأنه ربح أكثر من 10، هذا بديهي وواضح. ثم مثل بمثال ثاني أيضا رضوان الله تعالى عليه في نفس المعدن، وهو أنه لو استخرج ما قيمته 30 وتكلف 10 لا يقال بأنه غني مع أكثر من الشريف. وعلى هذا الأساس خلص رضوان الله تعالى عليه إلى أن مقتضى القاعدة في جميع أنواع الخمس أنه لا بد وأن يثبت عنوان الغنم والفائدة، ولا يثبت فيما قابل مؤنة التحصيل والتصيان. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى. هذا الواجب بهالمقدار لا يمكن القبول به بهالمقدار من البيان، لوضوح أنه يمكن أن يقال بأن الخمس في هذه العناوين الخاصة وإن لم نطلق عليه عنوان الغنم والفائدة، يكفي في ثبوت الخمس فيه الخمس من جهة العنوان الخاص، بس أكو عنوان ما ينطبق في المقام لا ينطبق، يسمى عنوان الفوائد والأدائن. أحسنت. يمكن هنا أن لا يصدق طبعا لديك يخرجها السيد الخوي بأنها قضية اختلاط الحلال بالحرام وقضية الأرض الذمي يخرجها عن عنوان الغنائم والفوائد، ما يصلح نقوا عليه لأنه يعني يجعلها ضرائب خاصة هذه، وإن كانت نسبة ما يستخرج تساوي الخاص لكنها ليست الخمس الأصلي المطلق. عموما يقول هنا رضوان الله تعالى عليه بهذا الذي ذكرناه، نقول نحن هل مقدار هذا واضح الجواب عليه؟ يمكن أن يجاب عليه بأنه سيدنا صحيح أن الأدلة دلت أن كل غنم وفائدة فيه الخمس، هنا هذه الأدلة لا تشمل ما قابل مؤنة التحصيل، فلو أن مؤنة التحصيل 20 وما استخراجه 20 فلا يوجد خمس من جهة الغنم والفائدة، لكننا لابد وأن نذكر الدليل الخاص هنا، قد يكون الشيء مسباقا لبعض الأدلة ولا يكون مسباقا لأدلة أخرى، وليس هذا بعزيز. وهنا نقول بأنه ليس مسباقا للغنم والفائدة لكن مسباقا للمعدن أو لا، ومسباق لعمومات المعدن ومسباق للأدلة التي دلت على أن نصاب المعدن 20 دينارا، فلا بد لك من أن تستأنف بحثا أنه حتى على تقدير المعدنية لا بد وأن يصدق عنوان الغنم والفائدة فتطالب بالدليل، وأنت لم تشير إلى هذا من قريب أو بعيد، وهو أن خمس الغنائم والفوائد لا بد وأن يكون متضمنا حتى في العناوين الخاصة، فيكون موضوع الخمس الغنم والفائدة الغنم الخاص بإضافة كونه معدنا بلغ 20 دينارا، يصير موضوع مركب، فيقال يطالب السيد لم يقل هذا السيد، لكن لو قال هو يطالب الدليل على هذا. ها إلا أن هذا البيان كنكتة، وهذه بحسب حدسنا هي النكتة التي كانت تجول في نفس السيد وإلا يساعده البيان عليها، طبعا الاستشهاد بالرواية ليس في محلنا، الرواية مجملة أصلا ليس الخمس إلا في الغنائم، والغنائم في حصي الإمام الصادق واضح أنها تنصرف إلى الغنائم الحربية، إنما الكلام أن النكتة الأصلية التي تجول في نفسه هل تصحح في المقام أو لا. نقول الظاهر أن انطباق عدوان الغنم والفائدة قرينة لبية متصلة في المسألة حاليا، ليست مرتبطة هذه بالتنصيص في دليل من الأدلة، لوضوح أن الخمس من الضرائب المالية، ومن الواضح أن الضريبة تشعل على ما يستفيده وينتفع به مو على مجرد أن حديدا استخرج من تحت الأرض ولو لم ينتفع به الإنسان، بل قد يتضرر ويتكلف في استخراجه أكثر مما من أمواله المخمسة أو التي لا يوجد فيها الخمس أكثر مما استخرج، لا يحتمل، وهذا مو إطلاق من الأدلة، هذا إنما هو نتيجة المركوز عقلائيا ومتشرعيا في أذهان العقلاء والمتشرعة من أن الخمس جعل ضريبة على ما يستحصل عليه الإنسان من الفوائد، حتى فيما كان الخمس فيه ثابتا بعنوان خاص، فإن الظاهر عندما يقال من أنك أيها الغائط عليك فيما استخرجت الخمس يعني فيما استفدت وانتفعت، أو أيها الواجد للكنز لوضوح أن الكنز عادة ينتفع به، فنادر أن يعفن الإنسان على كنز ويكلفه تحصيله بل ملحق بالعدم هذا الفرض. وكذلك المعدن، فإن التكلفة استخراج المعدن أن تكون أكثر مما استخرج. إذا فلا يذكر وجود قرينة حالية بمثابة القرينة المتصلة بمحل الكلام في كل أدلة الخمس، حتى ما لم يكن فيها بعنوان الغنمية والفائدة، أنه لابد وأن يحصل عنوان المعدن المستفاد منه وعنوان الغوص والإنصاف عن مثل هذه القرينة اللبية الحالية المؤيدة بالارتكاز العقلائي في الضرائب المالية، لا شك ولا ريب أنها لا تنكر فالبقى. فإذا كان هذا هو مراد السيد ولم يساعد عليه بيانه ولا أشك أن هذا هو مراده، فهذا كلام إنصافا في حد نفسه كلام صحيح، في حد نفسه كلام صحيح. فإن المرتكب عقلائيا ومتشرعيا أن الخمس الذي يجب في كل هذه الأشياء إنما يجب من جهة أن هذا الإنسان قد استفاد وربح، فيجب عليه أن يدفع خمس ما استفاد وخمس ما ربح لل لمن؟ للفقراء، للمساكين، لأرباب الزكاة في الزكاة ولأرباب الخمس في الخمس. وهذا لا أجد شكا فيه في مقام اقتناء. طبعا هذا مو استدلال لا بلفظ تلك الروايات التي ويذكرها ولا بلفظ الروايات التي نحن ذكرناها في خمس المعدن بخصوصه أو خمس الكنز. طبعا هذا كلام كله يقال هنا ويقال في الكنز ويقال في الغوص، نفس هذا الكلام يقال في كل هذه الأمور. ويمكن أن يستشهد لإثبات هذا الفهم بموثقة سماعة التي سأل فيها الإمام عما يجب فيه الخمس على الإطلاق، فأجاب عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، حتى قليل أو كثير قيدت بأدلة النصاص في المعدن. فإن سماعة ما سأل عن خصوص الخمس الهدايا أو خمس التكسبات، في كل شيء سأل فأجاب في كل ما أفاد الناس. فهذا يستأنس به لمحله بهذه القرينة الحالية قلنا، بل لا نكاد نشك فيها لمجرد تأملنا أن الخمس ضريبة على ما ينتفعه الإنسان من التكسبات المالية، فلا شك ولا ريب. وكذلك رواية علي بن مهديار أو بعض الروايات الأخرى التي أشارت إلى هذا المضمون. ومن هنا فمجرد ما ذكره السيد أخوي من قضية أن أدلة الغنم والفائدة لا تشمل محل الكلام، هذا ليس دقيقا، بل لابد من صياغة البيان بهذا الذي ذكرناه، ولعل هذا هو مراده، بل نطمئن لأن هذا هو مراده رضوان الله تعالى عليه. وهذا لا شك ولا ريب أنه يمنع من انعقاد الإطلاق في دليل الخمس في المعدن في كل المعدن، سواء بلغ مطنط تحصيله مقدار ما استخرجه أو الأكثر أو الأقل. هذا بيان يمكن الاعتماد عليه وهو نعم البيان. وهناك تقريبات أخرى ذكرت وتذكر في الكلمات لا بد لنا من المرور عليها ولو شيء من الإيجاز والسرعة، سيأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.